الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران أفشلت المخططات الأمريكية الإجرامية في مختلف دول العالم. استشهاد أسير فلسطيني في المستشفى نتيجة الإهمال الطبي من قبل سلطات الاحتلال. قوات العراقية تطلق عمليات موسعة لملاحقة فلول داعش الإرهابية في صلاح الدين وديالى. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية آيت الله خامنئي أن إيران أفشلت المخططات الأمريكية الإجرامية في مختلف دول العالم. وقال سماحته خلال استقبال المشاركين في المؤتمر السابع للجمعية العامة للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام إن إنزال الهزيمة بداعش التي هي صنيعة أمريكية أغضبت واشنطن، وتجسدت ردة فعل الأمريكيين على إفشال مخططاتهم بالعمل على تخويف إيران واتهامها بالتدخل بشؤون الدول الأخرى. كما حذر قائد الثورة الإسلامية من الحروب الطائفية أو الاقتتال بين أبناء الطائفة الوحيدة التي اعتبرها فتنة من تخطيط الاستكبار العالمي والولايات المتحدة. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران أصبحت تمتلك التكنولوجيا الحديثة دون مساعدة الدول الأخرى، ورغم كل العقبات والمحاولات الهدامة التي يقوم بها الأعداء. وقال محمد إسلامي في كلمة له إن الهدف الرئيسي للغرب من فرض الحظر على إيران هو إرغامها على الرضوخ أمام مطالبها المشروعة وضرب قدرات إيران ونزع سلاحها، لكن الحظر ورغم أنف الأعداء أصبح عاملا لاقتدار إيران وشموخها. وأضاف إسلامي أن أعداء إيران سعوا منذ سنوات طويلة لاختناق ملفات ضدها من خلال تقارير مزيفة واتهامات كاذبة حتى يتمكنوا من فرض الحظر عليها. أعلن وزير النفط الإيراني أن ظروف أسواق النفط ومكثفات الغاز قد تغيرت تزامنا مع تولي الحكومة الحالية، مضيفا أن طهران بحثت عن أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا وحتى في أوروبا، وابتكرت نماذج جديدة في التعامل مع الزبائن. وقال جهاد أوجي أن وزارته سجلت دبلوماسية طاقة قوية تشمل إدراج آلية المقايضة والتي شملت السلع الأساسية والأدوية والاستفادة من إمكانيات التكرير في الخارج. وأكد وزير النفط الإيراني أن وزارته أبرمت خلال العام الماضي عقودا ومذكرات تفاهم مع شركات محلية وأجنبية بقيمة 80 مليار دولار لتطوير حقول النفط والغاز وتطوير طاقة التكرير وخطوط أنابيب نقل الغاز والمشتقات. استشهد المعتقل الفلسطيني موسى هارون أبو محميد في مستشفى أساف هاروفي نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال. وقال نادي الأسير إن الشهيد أبو محميد اعتقل على خلفية دخوله للعمل في القدس المحتلة دون تصريح، وكان يعاني من مشاكل عصبية وفقا لعائلته. وأضاف نادي الأسير أن وضع أبو محميد تدهور بشكل كبير مؤخرا حيث جرى نقله إلى المستشفى إلى أن استشهد. وأكد نادي الأسير أن ما تعرض له المعتقل محميد هو جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال المتواصلة، ومنها جريمة الإهمال الطبي المتعمد. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق عن انطلاق المرحلة السابعة من عملية الإرادة الصلبة لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية في محافظتي صلاح الدين وديالى. وذكرت الخلية في بيان أن هذه العمليات تتم بإسناد جوي من قبل طيران الجيش والقوات الجوية. إلى ذلك صدت قوة من الحشد الشعبي تعرضا لإرهابي داعش في منطقة سيد غريب جنوب سامراء، حيث كان الإرهابيون يرمون التسلل لتنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف أمنية ومدنية. كما أعلنت المصادر الأمنية عن إلقاء القبض على 3 إرهابيين ومصادرة كميات كبيرة من العتدة والمواد المتفجرة في نينوى وكركوك والأنبار. تجاوزت الأزمة السياسية مرحلة خطيرة بعد المواجهات التي وقعت في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، وبات الكل يترقب مستقبل العملية السياسية وقرار القضاء العراقي بخصوص حل البرلمان أو الاستمرار بمخرجات الانتخابات وما تلاها من انسحابات ومناكفات سياسية بين أطراف هذه العملية. المزيد من التفاصيل في سياق تقريرنا التالي.
هكذا باتت حياة الشباب العراقي بين حامل ومحمول. الأول حاله ليس أفضل من الثاني أبدا، غير أن المحمول انتهت حياته هنا والحامل ذاهب نحو المجهول. فالأزمة السياسية في العراق تجاوزت مرحلة خطيرة بعد المواجهات التي وقعت في المنطقة الخضراء، وبات الكل يترقب مستقبل العملية السياسية وقرار القضاء العراقي بخصوص حل البرلمان أو الاستمرار بمخرجات الانتخابات وما تلاها من انسحابات ومناكفات سياسية بين أطراف هذه العملية، ابتداء بانتخاب رئيس الوزراء وليس انتهاء بترشح رئيس الدولة. الساحة السياسية تترنح على رمال متحركة تتطلب الحنكة والحكمة حتى لا تنزلق الأمور من جديد نحو الهاوية. من هنا جاءت أوامر الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي بإغلاق جميع مكاتب العصائب في أنحاء العراق، وطالب أنصاره بالتزام الصمت وحذرهم من الوقوع في مخططات تسعى لسفك دماء المسلمين وإفشال زيارة 40. وسط هذه المناوشات السياسية والعسكرية رفعت المحكمة الاتحادية العليا جلستها في دعوى حل البرلمان، وحددت 4 المقبل موعدا لإصدار القرار. وتتناول فحوى الدعوى اتهامات بالإخفاق في انتخاب رئيس الجمهورية والتجاوز على التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة. وأدى الجمود السياسي بين الفرقاء في البلاد لبقاء العراق من دون حكومة منذ الانتخابات التي أجريت في 1 أكتوبر من العام الماضي. ما يحدث في العراق أسمع مجلس الأمن، فأصدر بيانا طالب فيه أطراف الاشتباكات المسلحة في البلاد إلى ضبط النفس وبدء الحوار بدون تأخير من أجل تعزيز الإصلاحات، وأضاف أن أعضاءه أدانوا أعمال العنف التي اجتاحت العراق في أواخر الشهر الماضي، وأوضح أن أعضاءه يدعون جميع الأطراف إلى حل خلافاتهم السياسية سلميا واحترام سيادة القانون والحق في التجمع السلمي وتجنب العنف. مراقبون يرون أن المرحلة القادمة في العراق ستكون ذات حساسية عالية، لأن زمن اللعب على التوازنات السياسية قد انتهى وباتت الساحة مفتوحة على جميع المعطيات، وسط آمال بأن يتوصل الفرقاء إلى حل يرضي الجميع.
أعلنت شركة النفط اليمنية أن إجمالي غرامات تأخير سفن الوقود المحتجزة من قبل دول تحالف العدوان خلال فترة الهدنة المؤقتة بلغ 11 مليون دولار. وأكدت الشركة أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا يواصل القرصنة على سفن الوقود اليمنية واحتجازها، مضيفة أنه لم تصل إلى موانئ الحديدة خلال فترة الهدنة منذ أبريل نيسان الماضي سوى 33 سفينة وقود من أصل 54 سفينة. وأكدت شركة النفط اليمنية أن تواطؤ الجهات الأممية مع تحالف العدوان يسهم في انتهاكات اتفاق الهدنة، وحملتها مسؤولية عواقبها الكارثية على الشعب اليمني المظلوم. أعلنت مجموعة غاز بروم الروسية توقف الكامل لخط أنابيب السيل الشمالي لإمداد أوروبا بالغاز حتى إكمال إصلاح توربين فيه، بعدما كان مقررا أن يعاود الخط العمل اليوم. وكانت روسيا أعلنت أمس أن الخط سيستأنف العمل بعد توقف استمر 3 أيام، ما هدى الأسواق قليلا رغم استمرار المخاوف من وقف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا خلال فصل الشتاء، ردا على العقوبات الغربية على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. تاريخ المجالس الحسينية تستمعون إليه بعد هذا الاستعراض، ومن ثم نقدم إليكم الكتاب الصوتي عند 5:39، وعند 5:49 نقدم إليكم من حكم نهج البلاغة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 6:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج الاجتماعي المباشر معكم على الهواء على مدى 48 دقيقة، ومن ثم ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة. تأملات في شرح دعاء السماء تستمعون إليها عند 7:15، وعند 7:24 نقدم إليكم استفتاءات، ومن ثم يرفع أذان المغرب على مسامعكم عند 7:48. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، وحتى لقاء آخر، دمتم سالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ المجالس الحسينية.
المبعوث الأموي شمر ابن جندب اللي هدول الأمويين قتل بليلة 41 ممن جمع القرآن.
قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها، مال الديار ومالية، ومتى سألت الدار عن أربابها يعد الصدى منها سؤالي ثانية.
كانت غياثا للمنوب فأصبحت لجميع أنواع الرزايا حاوية، ومعالم أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناع يجاوب ناعية.
ولقد دعوه للعنى فأجابهم، ودعاهم لهدى فردوا داعية. قست القلوب فلم تمل لهداية، تبا لهاتيك القلوب القاسية.
مذاق طعم فراتهم حتى قضى عطشا، فغسل بالدماء القانية. يا ابن النبي المصطفى، يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي ابن البتول الزاكية.
تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم كربلاء بدم، ولا تبتل مني بالدموع الجارية.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم أعزائنا المستمعين، وأحسن الله لكم الأجر والثواب على تلك العواطف الطيبة الموالية لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، وعلى تلك الدموع الموالية لأهل بيت الرسالة والنبوة.
مستمعينا الكرام، إن البكاء في الغالب معبر عن حالة إنسانية طيبة ومشاعر رقيقة نبيلة فيها الحزن والشوق والمواساة والحنين. فإذا توجه ذلك إلى أمر راجح لم يخلو أن يكون البكاء فيه من عنوان عبادي يوجر المرء عليه، فقد يبكي المرء على فراق أحبته المؤمنين،
وقد يبكي ألما على إخوانه المصابين، وقد يبكي رحمة بالأطفال والمساكين، وقد يبكي خشية من رب العالمين، أو شوقا إلى مشاهد الحج المشرفة ومراقد الأنبياء والأوصياء والأولياء. يحب أن يتعاهد أضرحتهم ويجدد عن قرب عهد الولاء معهم ويتقرب إلى الله تعالى بزيارتهم، وقد يبكي المرء على مصائبهم ونكباتهم وما جرى من المظالم عليهم وما تحملوه طاعة لله تعالى ونصرة لدينه وشرعه من تضييق وإيذاء وحبس وتشريد وقتل، كما جرى على أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين.
فيكون البكاء عليهم بذلك سببا للثواب والمغفرة والقرب من الله تعالى ورضوانه ونوال رأفته وجنانه. وفي الوقت ذاته يكون البكاء هنا صورة مواساتية وحالة ولائية تعبران كلاهما عن التعاطف الإيماني العقائدي.
في غوالي اللآلئ لابن أبي جمهور الإحسائي وتفسير القمي علي بن إبراهيم وغيرهما عن الإمام الباقر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يقول: أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين عليه السلام حتى تسيل على خديه بوأه الله بها غرفا يسكنها أحقابا، وأيما مؤمن دمعت عيناه حتى تسيل على خده فيما مسنا من الأذى من عدونا في الدنيا بوأه الله مبوأ صدق.
ويرقى المؤمن الموالي حتى إنه يبكي حبا وولاء لآل الله، لم يقصد في بكائه ثوابا، وإن كان الثواب حاصلا من بكائه برحمة الله وحسن جزائه، لكنه لا يجد نفسه إلا أنها تبكي لأقل ما تسمعه مما جرى على أهل البيت النبوي من ظلم وإيذاء، ويبكي كذلك متأسيا برسول الله ومواسيا له، وقد بكى صلى الله عليه وآله على أهل بيته في حياته وحياتهم لما أخبر بما سينزل عليهم من النكبات، وبكى عليهم بعد شهادته وشهادتهم لما نزل عليهم من المصيبات.
أنا الغريب بجيش بنال ميا جيش برجال وخيش داروا عليا، أنا الغريب بجيش بنال ميا جيش برجال وخيش داروا عليا بنال ميا.
مستمعين الأكرم، وقد تأسى بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله بعض صحابته الأخيار فأقاموا في الواقع مجالس لرثاء الحسين وبكوه عليه السلام، كما روت المصادر التاريخية. فما هي أبرز خصائص هذه المجالس؟ الإجابة نجدها في الفقرة التالية، وهي حديث هاتفي لسماحة الشيخ محمد الشوكي الباحث الإسلامي من قم المقدسة، نستمع معنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحقيقة المجالس الحسينية أو المآتم الحسينية موغلة في القدم، وبعد استشهاد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أقيمت له المآتم والمجالس لرثائه صلوات الله وسلامه عليه، وكانت تلك المجالس التي يقيمها الناس أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بإشراف من الأئمة وبدعوة من الأئمة عليهم السلام. فنرى الأئمة عليهم السلام بالإضافة إلى أنهم كانوا يقيمون المآتم في بيوتهم للحسين عليه السلام، كانوا يأمرون أصحابهم ويحثون أصحابهم على أن يقيموا المآتم لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، كما نقرأ مثلا في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام عندما قال لبعض أصحابه: أتجلسون وتتحدثون؟ قال: نعم. قال: أحيوا أمرنا يرحم الله عبدا أحيا أمرنا. فكان الأئمة عليهم السلام يحثون الناس على إقامة مآتم ومجالس إحياء أمر أهل البيت سلام الله عليهم، والتي كان يشكل الحسين عليه السلام وقضية الحسين الأساس لها. فالمجالس في ذلك الزمان كانت تختلف بعض الشيء عن هذه المجالس التي نقيمها اليوم، ولكن الاختلاف إنما هو في الشكل وفي بعض المظاهر وفي بعض الشعائر، وليس الاختلاف في الجوهر والاختلاف في الأساس. فالأساس واحد بين المجالس التي نقيمها اليوم والتي يقيمها أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الأساس هو إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام بما يتضمن هذا الأمر من ذكر فضائلهم وذكر مناقبهم وتداول حديث أهل البيت المتضمنة لأفكارهم وتعاليمهم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأمر موجود إلى اليوم، يعني يمثل عنصرا مشتركا بين المجالس. اليوم أيضا كذلك مجالس إحياء أمر أهل البيت اللي أساس المجالس الحسينية يتداول فيها حديث أهل البيت، مناقب أهل البيت، فضائل أهل البيت وما إلى ذلك. كذلك مثلا إنشاد الشعر في أهل البيت وفي الحسين عليه السلام ذات، لأن قضية الحسين عليه السلام هي القضية الأساسية في المآتم، فإنشاد الشعر هو أيضا من العناصر المشتركة. اليوم لا زال الناس ينشدون الشعر في مجالس أهل البيت، وإنشاد الشعر وقراءة الشعر يمثل الحقيقة عنصرا مشتركا بين المجالس اليوم ومجالس الأمس، حتى بالنسبة إلى ما يرتبط بطريقة الإلقاء. اليوم الأشعار، أشعار الرثاء تقرأ بطريقة عزائية ورثائية بصوت خاص بطريقة خاصة. حتى في ذلك الزمان، في زمان أهل البيت عليهم السلام وصحابة أهل البيت عليهم السلام، كانوا الأئمة يحثون أصحابهم على أن يقرأوا الشعر والرثاء بطريقة رثائية بكائية عزائية. وكان الإمام الصادق عليه السلام يقول لبعضهم لما أنشده بعض أبيات الشعر، قال: اقرأها بالرقة أو كما تنشدون في المكان الفلاني. فكانوا يريدون أيضا أن تنشد الأبيات في رثاء الحسين بطريقة خاصة حتى تستدر الدموع والعاطفة. فإذا كذلك المجالس السابقة في هذا العنصر، وهو عنصر مشترك بين المجالس على طول التاريخ، عنصر إنشاد الشعر وإنشاده بطريقة عزائية رثائية. كذلك أيضا في تلك المآتم، من سمات تلك المآتم، وهو أيضا من العناصر المشتركة بين مجالس اليوم ومجالس الأمس، ذكر قصة كربلاء وما جرى في كربلاء. اليوم تقرأ بطريقة المقتل، في السابق ربما قد لا تكون تقرأ بهذا الشكل، ولكنها كانت تذكر، يعني ذكر قصة الحسين وقصة استشهاد الإمام الحسين وما جرى في كربلاء على أهل البيت عليهم السلام في قبل اليوم العاشر، في اليوم العاشر، بعد اليوم العاشر، مسير السبايا، المادة التاريخية في كربلاء، قصة مقتل الحسين عليه السلام، هذه أيضا كانت تقرأ وتنشد على ما يبدو في ذلك الزمان. وقد ألف بعضهم كتبا في المقتل كما هو واضح في مقتل الحسين اللي تروي قصة استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وكان هذا المقتل يقرأ من قبل الناس. فإذا المجالس التي كانت تقام في زمن الأئمة عليهم السلام لا تختلف كثيرا، وإن اختلفت عن مجالس اليوم في بعض المظاهر في بعض الشعائر، تطورت المجالس عبر الزمان، لكن العناصر المشتركة سواء في ذلك ذكر فضائل أهل البيت عليهم السلام وذكر مناقب الحسين بالذات، أو إنشاد الشعر وبطريقة خاصة حول الحسين عليه السلام، أو ذكر قصة الحسين عليه السلام، قصة استشهاده في كربلاء، هذه كانت من جملة السمات التي يمكن أن نلمحها عندما نطالع تاريخ المجالس والمآتم الحسينية في تلك الفترة. والحمد لله رب العالمين.
بحرمة الحسين
نتقدم بجزيل الشكر لسماحة السيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة على هذه التوضيحات، وشكرا لكم أعزائنا المستمعين، وما زلتم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامج تاريخ المجالس الحسينية وهي الخامسة، ونعود الآن إلى الروايات المؤرخة لمجالس العزاء الحسيني التي كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقيمها قبل شهادة سبطه سيد الشهداء عليه السلام.
مستمعين الأكرم، في كامل الزيارات روى ابن قولويه بسند إلى الإمام علي بن الحسين عليهما السلام أن أم أيمن حدثته بأن رسول الله صلى الله عليه وآله زار منزل فاطمة في يوم من الأيام فأكل معهم، فلما انتهى من غسل يده مسح وجهه المبارك ثم نظر إلى علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام نظرا عرفوا فيه السرور في وجهه، ثم رمق بطرفه نحو السماء مليا ووجه وجهه الشريف نحو القبلة وبسط يديه ودعا، ثم سجد وهو ينشج بكاء فأطال النشيج وعلى نحيبه وجرت دموعه، ثم رفع رأسه وأطرق إلى الأرض ودموعه الزاكية تقطر. فحزنت فاطمة وعلي والحسنان لما رأوا منه صلى الله عليه وآله، وهابوا أن يسألوه، حتى إذا طال ذلك قالت له ابنته فاطمة وابن عمه علي سلام الله عليهما: ما يبكيك يا رسول الله؟ لا أبكى الله عينيك، فقد أقرح قلوبنا ما نرى من حالك. فقال لعلي عليه السلام:
يا أخي، سررت بكم سرورا ما سررت مثله قط، وإني لأنظر إليكم وأحمد الله على نعمته علي فيكم. إذ هبط علي جبرائيل فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى اطلع على ما في نفسك وعرف سرورك بأخيك وابنتك وسبطيك، فأكمل لك النعمة وهنأك العطية بأن جعلهم وذريتهم ومحبيهم وشيعتهم معك في الجنة على بلوى كثيرة تنالهم في الدنيا، ومكاره تصيبهم بأيدي أناس ينتحلون ملتك ويزعمون أنهم من أمتك، براء من الله ومنك، خبطا خبطا وقتلا قتلا، شتى مصارعهم، نائية قبورهم.
ثم يقص جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله مصائب أهل بيته، حتى يقول له: وإن سبطك هذا وأومأ إلى الحسين عليه السلام، مقتول في عصابة من ذريتك وأهل بيتك وأخيار من أمتك بضفة الفرات بأرض تدعى كربلاء، من أجلها يكثر الكرب والبلاء على أعدائك وأعداء ذريتك. في اليوم الذي لا ينقضي كربه ولا تفنى حسرته، إلى آخر الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل بيته، فهذا أبكاني وأحزنني.
نعم مستمعينا الكرام، كان ذلك مأتما نبويا شريفا، وطالما تكرر في بيت علي وفاطمة صلوات الله عليهما. ففيما رواه الشيخ الصدوق في الأمالي عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: بين أنا وفاطمة والحسن والحسين عند رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ التفت إلينا فبكى، فقلت: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: أبكي مما يصنع بكم بعدي. فقلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أبكي من ضربتك على القرن ولطم فاطمة وطعنة الحسن في الفخذ والسم الذي يسقى وقتل الحسين.
نعم عزيزي المستمع، وفي كامل الزيارة عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل الحسين عليه السلام اجتذبه إليه، ثم يقول لأمير المؤمنين عليه السلام: أمسك، ثم يقع عليه فيقبله ويبكي، فيقول أي الحسين عليه السلام: يا أبه لما تبكي؟ فيقول: يا بني أقبل موضع السيوف منك وأبكي. قال: يا أبه وأقتل؟ قال: إي والله وأبوك وأخوك وأنت. قال: يا أبه فمصارعنا شتى. قال: نعم يا بني. قال: فمن يزورنا من أمتك؟ قال: لا يزورني ويزور أباك وأخاك وأنت إلا الصديقون من أمتي.
ونحن يا رسول الله نتأسى بك فنبكي الحسين، ونذكر مصابه ومصائبه في مجالس الحزن والعزاء، متسامين عن قصد الثواب، ملبين نداءك الروحي بمحبة الحسين ونصرته. فإذا كنت تمسكه في حياتك الطيبة وتقبله وتبكي عليه، فهذا نحن نزوره ونقبل ضريحه ونقيم مآتمه ونبكي عليه.
إذن عزيزي المستمع، يتضح مما تقدم كثرة مجالس العزاء الحسيني التي كان يقيمها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في بيت علي وفاطمة عليهما السلام، واستمرارها في الأعوام الأولى من حياة الحسين عليه السلام.
وإلى هنا تنتهي الحلقة الخامسة من برنامج تاريخ المجالس الحسينية، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المبعوث الأموي شمر ابن جندب اللي هدول الأمويين قتل بليلة 41 ممن جمع القرآن.
بحرمة الحسين
مبتعد يمتلد يا رك ترد والله ملنا البعود حالنا حال الورد بلنا محتاجين نورك
عجل الله
بيتو اي جان جهان قص دارم بيكران ذكر لبها الامان مهدي صاحب زمان كي شبد وقت ظهورك عجل الله
عجل الله ظهورك عجل الله عجل الله
Time is waiting, the earth isn't rotating. I see roses are dying, without you nothing's growing. You are medicine to the sick.
عجل الله.
لو ان فقرك ظهر اعداك اسليهم سقر لا تخليك الاثار الجيش هم يا المنتظر وفي بالحوم نذورك عجل الله
عجل الله ظهورك
عجل الله
عجل الله ظهورك عجل الله
امر بيار امام تم في درود وسلام حاضر هي تيري غلام لب بس يه فيام جان زارا قول نرقل
عجل الله
اعداك ترعد من تجي وين عنك تلتجي تصيح هذا منهجي ما اخلي خارجي دار نعلم بسرورك عجل الله
عجل الله ظهورك عجل الله عجل الله ظهورك عجل الله
أبي وتظل الأبي يا ابن بنت النبي يلي طبعك طالبي يخاف من الناصبي كان علي الكرار دورك
عجل الله
اي كبر عالم سري منتقم بر مادري كي شبد آي تباز الفقار حيدري بيد بر راغ عبورت عجل الله
عجل الله ظهورت عجل الله عجل الله ظهورت عجل الله
يا زمي يا آسما يا جو قائم هي جهان يا جو چلتي هي هوا يا جو پاني هي روا تير صدق میں قائم
عجل الله
من طرف رفرايتك زور زينب عمتك الشام قطعا فجعتك بيقوم العادتك شام هم سجل حضورك عجل الله
عجل الله ظهورك عجل الله عجل الله ظهورك عجل الله
سربر آقای من سيدي يا ابن الحسن نسل وهابي شبات با ظهورت ريشكن آرزوي من ظهورت
عجل الله
ردنا شخص ناشدة يمت شخصك موعدة علي ردنا تجسدة سيفك تبيد العدة سيفك تشورة ويشورك عجل الله عجل الله
عجل الله ظهورت عجل الله عجل الله ظهورك عجل الله
جوه مظلوم جهان جنك آسوه روا روك دیتی ہے صدا میرے مولا ہو کہا لج ظالم سے انتقام
عجل الله
الجمع لولك احتشد بيدك السفن وجد لا تخليك الأحد فوت بيهم يا أسد عالجثث يصبح عبورك عجل الله
عجل الله ظهورك عجل الله عجل الله ظهورك عجل الله
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب
إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 13 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام محمد بن علي الجواد والإمام علي بن محمد الهادي والإمام الحسن بن علي الهادي صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم، ونطلع على بعض زوايا المواجهة التي جرت بين الإمام الهادي عليه السلام والسلطة.
لقد عاش الإمام الهادي عليه السلام 42 سنة، قضى 20 منها في سامراء، وكان يمتلك فيها مزرعة، وفي تلك المدينة كان يعمل ويعيش. كانت سامراء في الواقع كمعسكر بناه المعتصم لغلمانه الترك المقربين له. بالمناسبة هؤلاء الترك هم غير الأتراك الذين يعيشون في إيران أو في أذربيجان أو سائر النقاط، بل أحضرهم المعتصم العباسي من تركستان وسمرقند ومن منطقة منغوليا وآسيا الشرقية، واحتفظ بهم في سامراء. هؤلاء الأتراك ولحداثة إسلامهم لم يكونوا يعرفون الأئمة ولا المؤمنين ولا يفهمون عن الإسلام شيئا، لهذا صاروا يضايقون الناس، وأوجدوا بينهم وبين العرب أهالي بغداد النزاعات والمشاجرات. وفي مدينة سامراء نفسها اجتمع عدد ملحوظ من كبراء الشيعة في زمن الإمام الهادي عليه السلام، وتمكن الإمام عليه السلام من إدارتهم وإيصال رسالة الإمامة بواسطتهم إلى مختلف مناطق العالم الإسلامي، وبواسطة الرسائل وهذه الشبكات الشيعية في قم وخراسان والري والمدينة واليمن وفي المناطق البعيدة وفي جميع أقطار العالم، هي التي ساعدت أن تروج وتنشر وتزيد من المؤمنين بهذا المذهب يوما بعد يوم. وقد استطاع الإمام الهادي عليه السلام أن يقوم بكل هذه الأعمال تحت ظل بريق السيوف الحادة والدموية لأولئك الخلفاء الستة، ورغما عن أنوفهم. ويوجد حديث معروف حول وفاة الإمام الهادي عليه السلام يعلم من عباراته تواجد جمع ملحوظ من الشيعة في سامراء، بحيث إن الجهاز الحاكم لم يكن يعرف عنهم شيئا، لأنه لو كان يعلم بهم لكان قضى عليهم عن بكرة أبيهم، لكن هذه الجماعة ولأنها استطاعت أن توجد شبكة قوية فإن الجهاز الحاكم لم يتمكن من الوصول إليها. إن يوما من جهاد هؤلاء العظماء أي الأئمة عليهم السلام يؤثر بمقدار سنوات، ويوم واحد من حياتهم المباركة يساوي سنوات من جماعة تعمل ليل نهار على مستوى التأثير في المجتمع. هؤلاء العظماء قد حفظوا الدين بهذه الطريقة، وإلا فإن دينا يقف على رأسه المعتز والمتوكل والمعتصم والمأمون، ويكون علماؤه رجال كيحيى بن أكثم الذي رغم أنه كان عالم البلاط فقد كان من الفساق والفجار المتجاهرين من الدرجة الأولى. إن دينا كهذا لا يمكن أن يبقى أساسا، ولكان ينبغي والحال هذا أن يجتث من جذوره وينتهي كل شيء. فجهاد الأئمة عليهم السلام وسعيهم لم يحفظ التشيع فحسب، بل القرآن والإسلام والمعارف الدينية، وهذه هي خاصية العباد الخالصين والمخلصين وأولياء الله. فلو لم يكن للإسلام أمثال هؤلاء من أولي العزم لما استطاع أن يعود غضا طريا ويوجد هذه الصحوة الإسلامية بعد 1230 سنة، بل كان ينبغي أن يزول شيئا فشيئا. لو لم يكن للإسلام هؤلاء الذين جذروا هذه المعارف العظيمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأذهان على مر التاريخ الإنساني والإسلامي، لكان ينبغي أن يزول من الوجود وينتهي كل شيء ولا يبقى منه أي شيء، ولو بقي فلم يكن ليبقى من معارفه شيء كالمسيحية واليهودية اللتين لم يبقى من معارفهم الأساسية أي شيء تقريبا. فأن يبقى القرآن سالما والحديث النبوي وكل هذه الأحكام والمعارف الإسلامية وذلك بعد أكثر من 1000 سنة، وتتمكن من أن تبرز في قمة المعارف الإسلامية، فهذا ليس بالأمر الطبيعي، بل كان هناك عمل غير طبيعي يؤدى من خلال الجهاد، وبالتأكيد كان على طريق هذا العمل الكبير الضرب والسجن والقتل، وكل هذه لم تكن بالنسبة لهؤلاء العظماء شيئا مذكورا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من وصايا الإمام علي عليه السلام لولده الإمام الحسن سلام الله عليه في نهج بلاغته. الشاهد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب وعبد الدنيا وتاجر الغرور وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به. أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، واعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنيا. كانت تلك من وصايا الإمام علي عليه السلام لولده الإمام الحسن سلام الله عليه في نهج بلاغته.
إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين. يا ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم. حمر عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. يا ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. عندي معاصي أنا داري فيها، لكن الألم بعض الذنوب اللي نسيت شلون يسامح هالقلم. وإذا أقول أنت الغفور بذنبي فيك شما نجم، ظلمي عبادك من يسامح ظلمي وانت المنتقم. رحماك يا الله من ذا الذي تنساه من لطفك الكريم. ارضي الورى عني لا لم يخب ظني في فضلك القديم. سامحني يا راحم ارحم عذابي.
أفنيت العمر أدعوك ما